إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألف الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله رسالة صغيرة أسماها مواسم العمر، وقسم العمر إلى خمسة مواسم: الموسم الأول من زمن الولادة إلى حين البلوغ، وذلك 15 سنة، ومن بعد هذا الزمن إلى 35 فهي مرحلة الشباب، أي من زمن البلوغ إلى 35 سنة هي مرحلة الشباب، ومن 35 سنة إلى 50 فهو زمن الكهولة، أي يقال لصاحبه كهلا، ومن 50 سنة إلى 70 فذلك زمن الشيخوخة، ومن 70 إلى آخر العمر فهو زمن الهرم. فهذه 5 مواسم هي مواسم العمر، ويا ترى أي هذه المواسم أهم؟ إنها مرحلة الشباب. فلذلك يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذه المواسم وتكلم عليها، لما جاء إلى موسم الشباب من 15 سنة إلى 35 سنة، قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان. موسم الشباب ومرحلة الشباب هي أهم مواسم العمر، هو الموسم الذي يقع فيه الجهاد العظيم، أي يجاهد الشاب نفسه ويجاهد هواه ويجاهد الشيطان. فإذا تغلب في هذه المرحلة على هؤلاء الأعداء فبإذن الله عز وجل يكون بقية العمر في خير وعافية. وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان. قال: وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله عز وجل، وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم، وبالصبر فيه على الزلل، أي بالصبر في هذا الموسم عن الوقوع في الخطأ والمعاصي يثنى على الصابرين، كما أثنى الله عز وجل على نبيه يوسف ذلك الصابر الصديق لما دعته وراودته امرأة العزيز وهيأت له الأسباب، وهو ذلك الشاب القوي في عنفوان شبابه، ولكنه صبر في هذه المرحلة العظيمة عن الوقوع في الزلل وفي الخطأ، فأثنى الله عليه ثناء عظيما كما ذكر ربنا في سورة يوسف. أيها الناس عباد الله، كل العمر مهم، العمر كله هو رأس مالك أيها المسلم، ولكن هذا الموسم العظيم وهذه المرحلة الخطيرة ألا وهي مرحلة الشباب هي أهم مواسم العمر. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه الصلاة والسلام على اغتنام جميع أعمالنا وحياتنا في طاعة الله عز وجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه الصلاة والسلام الاعتناء بهذه المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب، فقد أخرج الإمام البيهقي في سننه أو في شعب الإيمان والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، أي اغتنم خمسا قبل مجيء خمس، قال: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، الفراغ قبل الانشغال، قال: وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على اغتنام الحياة قبل الممات، ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه الصلاة والسلام على اغتنام الشباب قبل مجيء الهرم، مع أن الشباب من جملة الحياة والعمر، ولكن لأهمية هذه المرحلة كرر النبي عليه الصلاة والسلام الاعتناء بها. وهكذا أيها المسلمون، فنسأل عن جميع أعمالنا بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، أين ذهب ذلك العمر؟ هل ذهب في طاعة الله عز وجل أم في معصيته؟ ويكرر علينا السؤال عن هذه المرحلة وهي مرحلة الشباب لأهميتها. فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. جاء في سنن الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وعن جسمه فيما أبلاه، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه. فسنسأل أيها الناس عن جميع أعمارنا، ولكن يكرر علينا السؤال عن هذه المرحلة العظيمة ألا وهي مرحلة الشباب. أيها الناس، الشباب للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عدوا وانغمسوا في الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما شيوخ قريش فعامتهم بغوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره. ولهذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم من قومهم أن يفتنوهم عن دينهم، ولجأوا إلى غار أخبر ربنا عنهم أنهم شبابا. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية أي شباب، فلا يحتاج الشباب إلا إلى التوجيه الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الشباب إلا إلى معلم سلفي يدعوهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبشر بقبول الشباب للحق وانصياعهم للحق وتركهم للباطل. يحتاج الشباب إلى أمور كثيرة ستذكر بإذن الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، لما كانت هذه المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب مرحلة عظيمة مرحلة عظيمة، كان من إكرام الله لأهل الجنة أن يكونوا شبابا لأهمية هذه المرحلة مرحلة الشباب. فلهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فمن نعيم أهل الجنة ومن إكرام الله لأهل الجنة أن جعلهم شبابا ذكورا وإناثا لأهمية هذه المرحلة وأنها مرحلة عظيمة. أخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 30 أو قال 33 سنة. وهذا هو سن الشباب كما تقدم. يدخل أهل الجنة الجنة جردا، والأجرد هو الذي ليس على جسمه شعر، مردا والأمرد هو الذي ليس على جسمه شعر، مكحلين بني 30 أو قال 33 سنة. وأخرج الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. فانظر إلى هذا الإكرام العظيم من ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة أن جعلهم شبابا، لتعلم أن هذه المرحلة مرحلة عظيمة ألا وهي مرحلة الشباب. أيها الناس، إن الشاب الصالح، الشاب الصين الدين، الشاب المتفقه في دين الله عز وجل لهو جدير بأن تسند إليه الأمور العظيمة الأمور المهمة، هو جدير بأن يكون قدوة للمسلمين ومعلما لهم ومفقها وقاضيا بينهم. أخرج الإمام ابن ماجه والإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، تبعثني إليهم وأنا شاب، أيوة كبار في السن تبعثني إليهم وأنا شاب لأرضي بينهم ولا أعرف القضاء. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري فقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبعث علي رضي الله عنه وهو شاب، وهو من تعلمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن علي رضي الله عنه رأى أن المهمة عظيمة، رأى أن الأمر عظيم، فقال: يا رسول الله لست أهلا لذلك، لست أهلا لذلك. فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له بهذا الدعاء العظيم: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، وإلا فهو أهل لذلك وإن كان شابا، لأنه من علماء الصحابة وفقهاء المسلمين. هكذا الشاب الصالح أهل لأن تسند إليه الأمور العظيمة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جمع القرآن قال لزيد بن ثابت كما في صحيح الإمام البخاري: يا زيد إنك رجل شاب عاقل، وكنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. فمن أوصاف زيد بن ثابت التي مدحه بها أبو بكر رضي الله عنه أنه شاب عاقل. قال زيد بن ثابت: لو كلفوني بنقل جبل من الجبال أهون علي من هذا الأمر، ألا وهو جمع القرآن العظيم. هكذا أيها الناس مرحلة الشباب مرحلة مهمة، ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. فهنيئا هنيئا لذلك الشاب الذي نشأ وشب وترعرع في طاعة الله عز وجل وفي مرضات الله سبحانه وتعالى، يظله الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو منه الشمس على رؤوس الخلائق تدربين، فيعرقون عرقا عظيما ويكون عرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فيه، وذلك الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى في ظل عرش الرحمن، وشاب نشأ في عبادة الله. فالله الله أيها المسلمون، فلنعتني بشبابنا، وليعتني الشاب بنفسه في هذه المرحلة العظيمة، ويجاهد نفسه ويجاهد هواه ويجاهد الشيطان ليستقم على دين الله عز وجل في هذه المرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون بقية عمره في خير وفي عافية وفي استقامة. وفق الله الجميع لما يحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن مما ينبغي أن يحرص عليه الشاب لهو مجالسة الصالحين، وليحذر من مجالسة الطالحين والسيئين. يحرص الشاب وغيره على مجالسة أهل السنة، ويحذر من مجالسة أهل البدعة. يحذر الشاب من مجالسة أصحاب الأفكار الهدامة والآراء المنحرفة، فإن في ذلك سعادته بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك أي يهدي إليك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وهذا على أقل الأحوال. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة منتنة. ألا فاحرص أيها الشاب على مرافقة الصالحين، واحذر من مرافقة السيئين. احرص على مجالسة أهل السنة، واحذر من مجالسة أهل البدعة. فكم من شاب انحرف بسبب جليسه، فالصاحب ساحب، والجليس يؤثر على جليسه ولا بد. يقول ابن شوذب عليه رحمة الله، عبد الله بن شوذب، كما في الإبانة الكبرى لابن بطة، قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. إنها نعمة عظيمة على الشاب وعلى غيره إذا تمسك، إذا بدأ في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه، أن يؤاخي صاحب سنة أي من أهل السنة، يحمله على السنة ويدعوه إليها. فإذا فليحرص الشاب على مؤاخاة أهل السنة، وليحذر من مؤاخاة أهل البدعة. فرب شاب كان على السنة والكتاب وكان من أهل السنة، فانحرف بسبب جليسه لأنه كان على غير الجادة. إذن أيها الناس، هكذا فليحرص الشاب وغيره على مجالسة الصالحين، وليحذر من مجالسة الطالحين. يقول عمرو بن قيس الملائي رحمه الله كما في الإبانة لابن بطة: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجو، أي أرجو خيره، أرجو نفعه للإسلام والمسلمين. وإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه، أي أول ما ينشأ، أول ما يبدأ يشك ويتضرع، فإذا رفض أهل السنة وكان مع أهل السنة فليرجى هذا الشاب، وإذا كان مع أهل البدعة فليعزره إلا أن يشاء الله عز وجل. ألا فاحذروا أيها الشباب من عثرات الشباب، فعثرة الشباب قضيرة، فإذا عثر الشاب في حال شبابه قد يصير عاثرا في طيلة عمره. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقبيصة ابن جابر الأسدي كما في مصنف عبد الرزاق ومستدرك الإمام الحاكم، قال عمر رضي الله عنه: إياك وعذرة الشباب، إياك وعذرة الشباب. إذن أيها الشباب، خذوا من شبابكم من الأعمال الصالحة، خذوا من شبابكم من الأعمال الصالحة ومن طاعة الله عز وجل، فإن العمل الحقيقي لهو في حال الشباب. تقول حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله كما في مختصر قيام الليل للمقريزي، قالت: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فوالله ما رأيت العمل إلا بالشباب. ما رأيت العمل أي العمل القوي، العمل الدؤوب، العمل الذي بنشاط، إنما يكون في حال الشباب. أما حال الشيخوخة وناهيك عن حال الهرم، فإن الشخص فيهم في هاتين الحالتين قد يبعد عن كثير من الأعمال الصالحة التي كان يزاولها في حال شبابه. ألا فلنغتنم أيها المسلمون جميع حياتنا وجميع أعمالنا ولنهتم بجميع العمر ونجعله في طاعة الله عز وجل، ولكن ليكون الاهتمام منا بهذه المرحلة العظيمة ألا وهي مرحلة الشباب أعظم، لأنها مرحلة خطيرة. فإذا نشأ الشاب في طاعة الله عز وجل وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل يكون كذلك إلى أن يموت. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح شباب المسلمين وأن يوفقهم لكل خير وصلاح. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولموضوعنا هذا بقية بإذن الله عز وجل إلى جمعة آتية، والحمد لله رب العالمين.